إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية، الجامعة العالمية الإسلامية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم، وطابت أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يعتق رقابنا من النار. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن حادثة الإسراء والمعراج وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة 15، المحاضرة الأخيرة في هذا الترم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن ينفعنا بها وينفع بها جميع من يستمع إليها. أتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المحاضرة عن بيعة العقبة الأولى، فنقول وبالله التوفيق: وسط الغيوم الملبد والظلام الحالك لاحت هناك بشائر الخير وأشرقت أنوار الفجر آتية من يثرب. فبعد عام من المقابلة التي تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر من أهل يثرب عند العقبة، جاء إلى موسم الحج في السنة 12 من البعثة 12 رجلا، 10 من الخزرج و2 من الأوس من الذين أسلموا، وفيهم 6 الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام الماضي. فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة فبايعوه بيعة العقبة الأولى. وقد روى الإمام البخاري في صحيح نص هذه البيعة وبنودها، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال عبادة بن الصامت: فبايعناه على ذلك. وبنود هذه البيعة هي التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها النساء فيما بعد. ومن ثم عرفت ببيعة النساء. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المبايعين، بعث معهم سيدنا مصعب ابن عمير داعيا ومعلما يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فكان يسمى بالمدينة بالمقرئ. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة في يثرب، يدعو الناس إلى الإسلام ويقود الحركة الدعوية الرائدة، وقد نجحت سفارته ودعوته نجاحا عظيما، حتى لم يبق دارا من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. وقبل حلول موسم الحج اللي هو في السنة الثالثة، السنة التالية، عاد مصعب ابن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الخير، ويقص عليه خبر يثرب وما فيها من أرض خصبة للإسلام ودعوته. ومن خلال هذه البيعة وما سبقها من أحداث يمكن استخلاص العديد من الحكم والدلالات الهامة منها. أولا، النصر من المدينة. لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون أنصار الإسلام الأول من غير بيئته وقومه، حتى وذلك يعني حتى لا يظن أحد بأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوة قومية، ثم إن الله عز وجل قد مهد حياة المدينة وبيئتها لقبول ونصرة هذا الدين، لأن المدينة كانت تعيش ظروفا خاصة رشحتها لاحتضان دعوة الإسلام. قال إن هناك من التطاحن والتشاحن بين الأوس والخزرج على أشده، حتى قامت بينهم الحروب الطاحنة التي أنهكت قواهم، مما جعلهم يتطلعون إلى دعوة جديدة تكون سببا لوضع الحروب والمشاكل فيما بينهم، ويتآلفون تحت ظلها، تحت ظل تلك الدعوة. يظهر ذلك في قول أولئك النفر الستة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. بالإضافة أيضا إلى أن اليهود كانوا يسكنون المدينة، مما جعل الأوس والخزرج على اطلاع بأمر الرسالات السماوية، وكان اليهود أيضا يهددون يهددونهم بنبي قد أضل زمانه، ويزعمون أنهم سيتبعونه ويقتلونهم به قتل عاد وإرم. ولذا فبمجرد أن وصلت الدعوة إليهم قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إن للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. هذه بعض الظروف التي جعلت الأهل المدينة تطلعا إلى هذا الدين، وجعلت تلك الأرض خصبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الأمور والدلالات الهامة التي آلت إليها تلك الدعوة: الصبر طريق التمكين. كانت 11 سنة من الجهاد والدعوة والتعب والصبر المتواصل هي الثمن وبداية الطريق إلى نشأة مد إسلامي عظيم يبدأ بالمدينة وينتشر في العالم كله، وتتساقط أمامه قوة الروم، وتتهاوى بين يديه عظمة فارس، وتذوب من حوله النظم والحضارات الزائفة. وكانت بداية ذلك بيعة العقبة الأولى، فلقد كان من اليسير على الله عز وجل أن يقيم دعائم المجتمع الإسلامي الأول بدون هذا التعب وهذه الشدائد التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولكن تلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، فالصبر على الشدائد والثبات على الحق طريق النصر والتمكين، فلا يمحص الصادق من الكاذب دون ابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال أيضا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من الدلالات الهامة التي آلت إليها تلك الدعوة سفير الإسلام الداعي الناجح وهو مصعب بن عمير. لقد ظهرت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره لمصعب بن عمير رضي الله عنه ليكون سفيرا للإسلام وداعيا له، كما ظهر فضله رضي الله عنه وعلو منزلته فاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علم بشخصيته من جهة وعلم بالوضع القائم في المدينة من جهة أخرى. وذلك حيث كان مصعب بجانب حفظه لما نزل من القرآن يملك من حسن الخلق والحكمة والهدوء والرفق قدرا كبيرا، فضلا عن قوة إيمانه وشدة حماسه لدينه ودعوته، وهذه تعتبر مقومات الداعية الناجح. ومن ثم استطاع خلال أشهر قليلة أن ينشر الإسلام في بيوت المدينة، وأن يكسب للإسلام أنصارا من كبار زعمائها كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم الكثير. وقد أسلم بإسلامهما بإسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير خلق كثير من قومهم،
واستطاع مصعب رضي الله عنه أن يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل داعية يريد أن ينتقل أو أن ينقل الناس من مورثات فاسدة ألفوها إلى نظام وشرع جديد يسمو بهم ويشمل حضارتهم ومستقبلهم. استشعر مصعب ابن عمير رضي الله عنه أن من ورائه نبي مضطهد ودين يصطدم مع العرف والعادات السائدة، وما كان معه من وسائل الإغراء ما يغري به الناس لدخولهم في دينه ودعوته، ولم يكن يملك أيضا سوى ثروة من الدين والتقى والحكمة قبسها وتربى عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن إخلاصه لله سبحانه وتعالى. كل هذا جعله يضحي بماله وجاهه ونفسه في سبيل دينه ودعوته، ثم هذا القرآن الذي ينير طريقه وما يحفظه بين ضلوعه من آيات الله سبحانه وتعالى، كل هذا كان سببا في نجاح دعوته. كان مصعب رضي الله عنه أطرف وأنعم شباب أهل مكة، كان من أثرياء أهل مكة وأحسن شبابها حلة وبهاء، فلما دخل الإسلام طوى ذلك الرفاهية وذلك النعيم وانطلق في طريق الدعوة الإسلامية من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجرع كل شدة ويستعذب كل بلاء حتى قضى نحبه شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه، وليس له ما يلبسه إلا ثوب واحد، أرادوا أن يكفنوه به فكانوا إذا غطوا به رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه رضي الله عنه. رجع مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل موسم الحج من العام 13 للبعثة، ونقل الصورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين في يثرب والقدرات والإمكانات المتاحة هناك، وكيف تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوس والخزرج، وأن القوم جاهزون لبيعة جديدة كبيرة قادرة على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الإسلام، وسوف يرى صلى الله عليه وسلم ما تقر به عينه وينشرح به صدره. وهكذا مهدت البيعة الأولى لما بعدها من بيعة ثانية كبيرة وأحداث هامة ستغير مجرى التاريخ، وبشارة بتوالي موكب الخير والهدى والنور إلى مكة. هذه دراسة بيعة العقبة الأولى وما اعتراها من أحداث غيرت مسيرة الدعوة الإسلامية وجعلت الدعوة في مكة ممهدة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا نكون قد توقفنا أو انتهينا في دراسة هذا الترم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرات وهذه الدروس نافعة لنا وأن يتقبل منا جميعا، ونسأله سبحانه في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام الفاضلة أن يتقبل منا جميعا وأن يعتق رقابنا من النار، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير. وبإذن الله سبحانه وتعالى في بداية الترم الثاني سوف نستكمل بقية الدروس والمحاضرات في هذه المادة القيمة، وبإذن الله سبحانه وتعالى قريبا سوف يعني نرسل لكم الاختبار. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. حياكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.